بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، تقدم معنا ما يتعلق بكيفية إثبات الأسماء والصفات، وأن قاعدة أهل السنة في ذلك الإثبات المفصل والنفي المجمل، وأن ما يخالف هذه القاعدة إنما يكون بسبب الأسباب، وهذه أسباب كثيرة يتطلب استقراؤها إلى التأمل في الكتاب والسنة والمواضع التي وردت هذه الأدلة على خلاف الأصل، وهذا يحتاج إلى بحث مستقل. والمصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ذكر جملة من الأمثلة التي توضح هذا الأصل من كتاب الله عز وجل، وأن غالب ما يكون النفي المجمل وغالب ما يكون الإثبات التفصيل. ثم قال في الأخير: فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية فإنهم على ضد ذلك. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى طريقة أهل السنة في هذا الباب، أراد أن يبين مذهب النفاه في هذا الباب أو في هذا الأمر المعين، وهو الإثبات المفصل والنفي المجمل. وهذا كما تقدم معنا قاعدة من قواعد أهل السنة، ولا يذكرها غير أهل السنة، حتى إن الأشاعرة مع أنهم أقرب من المعتزلة وغيرهم فإنهم ينكرون هذه القاعدة ويقولون لا يجوز أن يقال هناك إثبات مفصل والنفي مجمل. وهناك رجل هو معاصر يعتبر شيخ الأشاعرة في هذا الزمان يسمى سعيد فودة، له كتاب رسالة أظنه جامعية سماها النقضة التدميرية، يدعي أنه يرد على هذه الرسالة وهي الرسالة التي نحن نقرأها، وذكر أشياء أكثرها لا يقال كلها أكثرها باطلة، وما يوافق فيها الحق فإنه استفاد من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهم يسمي بعضهم ابن تيمية زمانه، وهذا من الغرائب. ومع ذلك فإن من الأشياء التي أنكرها كون هذا الباب أي باب الإثبات يكون التفصيل ويكون أريده عن باب النفي يكون مجمل، وذكر أشياء ظن أنه دليل في الحقيقة ليس له دليل في جميع الأشياء التي يذكره، لكن هو رجل متفلسف يعني يذكر له الآيات فما وحب الآيات، ولذلك كتابه لو قرأته الآثار التي ذكرها لم يذكر فيه آثر، الأحاديث التي ذكرها نحو 3 أحاديث، رسالة جامعية كبيرة ليس فيها إلا 3 أحاديث، وأما الآيات فبعضهم عدها يذكر أنها قليلة جدا، يعني بالنسبة مع أن نرى أن شيخ الإسلام في هذه الرسالة ما ذكر كثير من الآيات، لكن بالنسبة إلى الآيات التي ذكر شيخ الإسلام هو ما ذكر شيئا، ما أظن إلا نحو 14 آية أو قريبا منها آيات. ومن أحسن من رد عليها بعض الدكاترة أظن اسمه إبراهيم أو ماهر أو نحو هذا، كتابا جميلا أظنه كان رسالة جامعية الجامعة الإسلامية أو في جامعة أم القرى أو نحو هذه الجامعات، سماها الانتصار للتدميرية، كتاب جميل إلا أن مؤلفه لم يخرجه إلى الآن أو لم يرتضي إخراجه. الشاهد من هذا أن هذا شيء يقرره أهل السنة رضوان الله عليهم، أن الأصل في باب الإثبات التفصيل وفي باب النفي الإجمال، ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم أي عن طريقة أهل السنة والجماعة وعن طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، سواء كانوا من الكفار أو المشركين والذين أوتوا الكتاب. ويريده أن مذاهب النفاه كلها ليست من الإسلام في شيء، وإنما إما أن تؤخذ من أولئك الملاحدة أو من المشركين أو من أهل الكتاب اليهود النصارى. وأهل الكتاب إذا أطلق فالمراد بهم اليهود والنصارى، ومن أهل العلم من يدخل المجوس، وهذا غير صحيح، فالمجوس ليس لهم كتاب كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله، وهذا ما خالف فيه ابن القيم شيخه. شيخ الإسلام يرى أن للمجوس كتاب، لكن ابن القيم رحمه الله رد على هذا الأمر وبين أنه ليس لهم كتاب يذكر أو يؤثر أو له دليل. فالشاهد إذن أهل الكتاب اليهود النصارى ومذاهبهم مذاهب ضالة، فأولئك إذن النفاه مذهبهم إما أن أخذوا من الكفار أو من المشركين أو اليهود والنصارى. ومن دخل في هؤلاء أي في هؤلاء الذين ذكروا سواء كانوا الكفار أو المشركين أو الكتاب من الصابئة، والصابئة كما تقدم معنا كان يقال أولا فلان صابي الذي ليس له دين، وأطلق بعد ذلك عند الكفار من دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم كان يقولون فلان صابي، معناه أنه ليس له دين وترك دين أجداده. وإلا في الأصل أن صابئة هم قوم كما تقدم معنا في الحموية كانوا في حران، وكانوا ممن أرسل إليهم إبراهيم عليه السلام، فمنهم من أخذ وصاروا موحدين، ومنهم من عاند وصاروا مشركين. والمراد بالصابئة هنا الصابئة المشركون الذين لهم مذاهب مختلفة في باب الصفات، وسيأتي مذهبهم. والصابئة والمتفلسفة التي ذكرهم السلف رحمه الله هنا هم عوام ومشايخهم، وقد تقدم المتفلسفة هم مشايخ الصابئة. والمتفلسفة الأصل من الفلسفة يقال تفلسف إذا لم يكن له هذا، وإلا الفلسفة أصلها كلمة ليست بعربية وإنما هي يونانية. ومن أهل العلم يقول أصلها ومعناها محب الحكمة، وقال فلسفة هو حب الحكمة، يقال متفلسف أي محب الحكمة. وأولئك المتفلسفة هم أصلهم هذا ينتبه قوم كانوا في بلاد اليونان، وأظن يسمى الآن باسم رشيد، ماذا يسمى الآن؟ كريس. نحن هذا هذه البلدة استارت بالعلوم العقلية، وهذا الذي نحن نشير إليه قبل الإسلام. فكانوا المسائل العقلية يأتون بها ويناقشونها ويدرسونها، كما هو معلوم العرب قبل كانوا أناس جهال، وما هم كانوا يكتبون، وكما قال الله كما معروف عندكم أنهم كانوا أميون. أما أولئك اليونانيون ما كانوا أميين، بل كانوا يكتبون ويقرؤون ويناقشون، وكان لأولئك لهم تلامذة يدرسون عندهم، وبعضهم كما سيأتي معنا تلامذة كانوا يدرسونهم يمشون، وبعضهم يدرسونهم يجلسون، ونحو هذه الأشياء. فأولئك إذن العلوم التي حصلوها هي علوم حصلوها من جهة عقولهم، ولا شك أن العقل فيه علوم لا شك ولا يجوز إنكار هذا، لكن أولئك تفلسفوا في هذا الباب وأثبتوا علوم وقسموا العلوم. منها علوم علم بالتجربة مثل ما يسمى علم الهيئة، ويسميه بعضهم علم الجغرافيا أو نحو هذه الأشياء، هي علوم علم بالتجربة. ومنها علوم أيضا علمت بالعقل مثل الرياضيات، الهندسة يسمون الكم أو الكمية أو غير ذلك، أو العلوم التي كثير منها اختراعات لا ليس لهم علم بهذه الأشياء. وتجدون أن أكثر ما يدرس في المدارس أولا لا يوجد إذن إما علومهم علوم الفلاسفة وإما علوم الكتاب والسنة. الذين هم أهل الكتاب النصارى الذين كانوا قبل الإسلام النصارى واليهود كان لهم كتب يدرسونها على ما هي عليه كما هم معلوم عندكم محرفة لا شك في ذلك، وأولئك ما كانوا حول الرسل فلاسفة ما كانوا حول الرسل، وإنما كانوا يتدربون ما يرونه ويجربونه ويشتهروا بالطب وغير هذه الأشياء. فترى أن أكثر العلوم التي درس في المدارس الإسلامية كلها أو أكثرها أو جلها علوم الفلاسفة، يعني علم الجغرافيا من علوم الفلاسفة، العلوم يسمونه من علوم الفلاسفة، الكيمياء، الفيزياء، أحياء أو إحياء، ماذا يسمونه؟ أحياء ولا أحياء؟ الرياضيات، الهندسة، هذه كلها علوم الفلاسفة. تجد أن علوم الإسلام، التربية الإسلامية، اللغة العربية، من يزيد؟ يعني القرآن أظن داخل في التربية الإسلامية القرآن، أليس كذلك؟ يعني نادرة جدا العلوم الإسلامية. فذلك تجد أكثر ما يتمونه هي تلك العلوم التي كان يدرس أولئك، وأولئك الذين لم يفهموا الدول، الذين ليس لهم قرب هذه الأشياء، أولئك قرروا لهم في الفهم أن هذه لم يدرس. ما هي هذه اللي تدرس؟ هي التي كانوا أولئك اخترعوها. ولذلك تجد أن كل يعني زمن يغير ويؤتى بشيء آخر. لماذا؟ لأن هذه العلوم العقلية والعقل طبعا يتسع، هذا يرى شيء والذي بعده يرى شيء يعني فوق ما ذاك يراه. يعني الذي بدأ مثلا بالكهرباء بدأ بشيء ليس ذلك، الذي يأتي يأتي أوسع منه، ثم الذي يأتي يأتي أوسع منه، هكذا. هي علوم تتسع دائما. فلذلك الذي يريده أكثر المدارس مهتم بعلم الفلاسفة. فكل ما لم يكن، إذا خذوها، كل ما لم يكن من كتاب السنة وعلوم العرب يقال هذه علوم الفلاسفة. الرياضيات من علوم الفلاسفة لا شك في ذلك. الفيزياء، هذه كلها علوم الفلاسفة. الذين كانوا يدخلون هذه العلوم هم الفلاسفة. لا شك أنه في ذلك الزمن قبل النبوة كان لهم كما يقال هيمنة، اعتبر أن لهم هم الذين يعتبر علماء في ذلك الزمن. لكن لما جاء الإسلام الله عز وجل أبدلنا بما هو أعظم وأهم منه، وهم بلا شك عندهم بعض الأشياء التي يحتاج إليه مثل الرياضيات، مثل هذه الأشياء بلا شك يحتاج إليهم، ولا شك لا أحد ينكر هذا. وعلوم عقلية صحيحة، يعني ليس كل ما أدل عليك ما تقدم عنها باطل، لا، بعض العلوم عقلية صحيحة. لكن تلك العلوم هم كانوا يزيدون، والناس لما رأوا أولئك أن عندهم علم باعتبار الرياضيات من هذه الأشياء قالوا إذن ما يتعلق بالإلهية لهم علوم، أي مسائل إلهية لتعبد عدد لهم علوم بهذا. فلذلك تكلموا بعد ذلك في باب الإلهية. يقول الشيخ السلام الذين يتكلموا في باب الإلهية هم قليلون، يعني ليس كل متفرد يتكلم في باب الإلهية، هم أناس. ولذلك يذكر أرسطو ونابليون، أناس معينين هم يتكلموا في باب الإلهية، مع أنهم كما تقدم معنا في الحامية اللي يتكلموا في الإلهيات يعتقدون أن إيش يا إخوان الذي عندهم لا يدل على يقين أبدا، يعني ما عندنا تكلم في الإلهيات. لماذا؟ لأن هذه الأشياء ما لا تعلم لا بالعقل ولا بالتجربة ولا مثلا بالدور. بعضهم كان يمشي إلى العالم كما يقال على حسب جخران الذين يذكرونه، ولا يعلم هذه الأشياء غيبية ما يمكن معرفتها. لذلك الذين خاضوا فيها فشلوا. وبعض أهل الإسلام، يعني بعضهم يدعي الإسلام وصار متفلسفا كابن الحديد وغير ذلك، يقول شيخ الإسلام لما خاضوا في الإلهيات وعلموا هذه الحقيقة أنه ما يمكن معرفتها بالعقل رجعوا بعد ذلك لعلم الهيئة، لأن أصل الفلسفة أن يكون في علم الهيئة، في الكيمياء، في نحو هذه الأشياء كما هو معلوم. فالشاهد إذن أولئك تكلم في الإلهية. فالمتفلسف المراد هنا ليس أصحاب الحساب وليس هؤلاء، إنما هم الذين تكلموا في باب الإلهيات. فإذن المراد المتفلسف هنا الفلاسفة الإلهيين. والفلاسفة الإلهيين منهم كفار محض ولا شك في ذلك، ومنهم، وهذه المشكلة التي يذكر لأجلها الفكرة العقيدة، منهم من كان في فم المأمون لما ترجم تلك الكتب ويعني إلى العربية تأثروا بهم وأخذوا قواعدهم وطبقوها على كتاب السنة، فقالوا لا يثبت الله كذا لأن من قواعد الفلاسفة كذا وكذا وطبقوا. فهؤلاء يقولوا متفلسفة، يعني ليسوا حقيقة فلاسفة، يعني ثم معناه أن يدعون ولا في الحقيقة ما فهموا منها الفلاسفة كما يفهم. فهؤلاء إذا هم يذكرون في كتب العقيدة المتفلسفة، وإلا العلوم كما تقدم عن العلوم التي ليست في كتاب السنة يقال هي علوم الفلاسفة. قال المصنف رحمه الله تعالى والجهمية. والجهمية هذا اللفظ في كتب العقيدة له إطلاقان، إطلاق عام وهو كل من ينفي صفات يقال جهمي، سواء كان أشعريا معتزلا معتزليا أي ما يكون، من ينفي حتى صفة واحد يقال فلان جهمي. ولذلك تجد ما أحد يقول من رأيتمه ينكر حديث جرير بن عبد الله أن اكسترى ربكم فهو جهمي، من أنكر كذا استوى فهو جهمي. معناه هذا اللفظ إطلاق عام، كل من ينفي شيء يقال جهمي. والإطلاق الثاني هو يطلق على مذهب جهم صفوان، وهم الذين كانوا ينفون الأسماء والصفات فيقال هؤلاء جهمية. فالإطلاق الأول المعتزل من الجهمية والأشاعرة من الجهمية، وهذا الإطلاق الذي كان تقدم معنا مشى عليه كثير من علماء السلف. فلذلك الإمام أحمد كان يناظر من يا أخوان؟ كان يناظر الجهمية والمعتزلة. المعتزلة في زمنه الذين ظهروا المعتزلة ما هو الجهمية، لكن في الإطلاق العام يقال أنه إيش؟ جهمية. ولذلك الإمام أحمد لما كتب الكتاب العظيم اللي رد على الجهمية ليس هو إلا الرد على المعتزلة، وإنه أطلق لفظ الجهمية بأنه كان إطلاقا عاما لأنهم الذين بدأوا نفي الصفات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والقرامطة الباطنية. والجهمية على ما أشرنا إليه إذا هم طبقات، فمنهم من هو في غاية من الغلو الذين ينفي الأسماء والصفات، ومنهم من هو أعلى من ذلك ما سيأتي. لكن في الطبقة المعلومة هم الذين ينفون أسماء الصفات، الطبقة الثانية المعتزلة هم الذين ينفون إيش؟ الصفات دون الأسماء، والطبقة التي تليها الأشاعرة وغيرهم ينفون بعض الصفات ويثبتون بعضها. القرامطة الباطنية في بعض النص وقع والقرامطة والباطنية، وهذا غير صحيح. القرامطة هم أناس من الباطنية. الباطنية أولا هي فرقة كافرة وليسوا من الإسلام في شيء. ما هو مذهبهم؟ هم أناس جاء بهم لتغيير الإسلام الصحيح. إذن ما مرادهم؟ قالوا نحن باطنية. ما معنى الباطنية؟ معناها أن هذه النصوص ظواهرها ليس مراد، يعني ظواهرها ليس مراد. معناها الصلاة ليس أنك تركع وتسجد، لا، معناها شيء آخر. تقدم عن تحميل ليس ذلك، يقول الصلاة ليس معناها كذا، هؤلاء يقال الباطنية. فكل من يدعي الباطن هؤلاء يقال باطنية، لأنهم كانوا يدعون أن لهذه الأدلة لها بواطن ليس على ظاهرها. لذلك يرون الذين ينشون على ظواهر يقول هذه عوام، هؤلاء عوام، يعني الصلاة أنك تركع، لا، وأقيم الصلاة ما أنك تركع وتسجد، والزكاة ليس معنى أنك تنفق الأموال، لا، هذه كلها هؤلاء يقال البواطن. طيب هؤلاء هم فرق كثيرة، هم فرق كثيرة، ومن أحسن من جمع يعتبر بغدادي في كتاب الفرق بين الفرق، ذكر فرق كثيرة الباطنية. ومن فيه الخرق من النصيرية الذين في بلاد سوريا كلهم كفار أكثر من يهود النصارى، وكذلك أناس يسمون الدروز إسماعيلية، القرامطة الذين عندنا الآن كلهم باطنية، وهو كل أحد منهم كفر الآخر، وهم متفقون على هذا، متفقون على أن ظواهر هذه النصوص ليس على ظاهرها، يعني النصوص هذه لها باطن وليس على ظاهرها. فليس على الشخص أن يصلي ولا أن يزكي أحد هذه الأشياء. وبعضهم لا شك أن منهم يصلي، لكن صلاته ليست هي درجته، ليس كدرجة الخواص، يعني يصل إلى درجة يتركه بعد درجة الصلاة، لكن إلى أن يصل هذا لابد أن يصلي. ولذلك يتكرر شيئا فشيئا، فيرى أن الصلاة يعني جزءها النيابة، يعني وربما يصلي كلها مرة واحدة السنة مرة واحدة، أو ينوب عنه غيره. وهؤلاء هم الطبقة الإسماعيلية الذين هم أقل شرا من أولئك الذين كانوا قبلك القرامطة. فالقرامطة لماذا ذكروا في كتب الاعتقاد؟ البواطن كلهم كفار لا شك ذلك، لكن القرامطة تكلموا في باب الإلهيات. لا شك الإسماعيلية الذين غيرهم من النصيرية أولئك ليس لهم كلام مستقل في باب الصفات، يعني كلامهم كلام جهل صفوان أو كلام معتزلة، نسخ من أولئك فقط. أما القرامطة الباطنية لا، غلوا في هذا الباب غلوا عظيما، فيرونهم أن المعتزلة كفار في باب الصفات، ويرون أيضا أن الجهمية كفار. الجهمية ما يفعلونه؟ ينفون الأسماء والصفات، أليس كذلك؟ القرامطة هؤلاء الباطنية قالوا النفي كفر، يعني أولئك ينفون، صح؟ قالوا النفي كفر والإثبات كفر، كله كفر. ولذلك العلماء احتاج أن يذكروا هؤلاء، لكن ما تذكر يذكر مثلا في الصفات الاثنى عشرية، لأن الاثنى عشرية في بوصلهم معتزلة، يعني نسخ من كتب المعتزلة اعتقدوا في بوصلهم اعتقد المعتزلة، هم يعتبر مقلد المعتزلة. كذلك الإمامية كلهم مقلد المعتزلة في هذه الصفات، يعني ليس لهم أشياء يعني يرد عليها أدلة أو كتب في هذا الباب، لا، هم يعتبر مقلد المعتزلة. إلى القرامطة، القرامطة رأوا أن هذه الأشياء التي جرت فيها الصفات كله كفر، فلا كما سيأتي معنا لا ينفى ولا يثبت، لا ينفى له صفة ولا يثبت له صفة. تكون ساكن، إذا أثبت شيئا أنت كافر، وإذا نفيت أنت كافر، وهذا كما سيأتي معنا. سيذكر الصنف هذا فقد يذكره إجمالا، والتي يذكر كل طائفة ويرد على عليها باستقلالا، لكن هذا خلاصة مذهبهم. لذلك ذكر هنا القرامطة الباطنية، واضح أخانا هذا؟ ثم قال مسلم بعد ذلك ونحوهم، أي منه على مذهبهم، أي الذين يكون الصفات، يدخل في هذا الشيعة المعتزلة وغير ذلك. قال فإنهم أي أولئك النفاه كلهم على ضد ذلك، أي على ضد طريقة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ما هو طريقة الرسول ما تقدم معنا؟ الإثبات المفصل النهي إيش؟ المجمل. طريقة ماذا تكون إذن؟ طريقتهم عكس هذا، أنهم في باب الإثبات يجملونه وفي باب النفي يفصلونه. قال فإنهم يصفونه بصفات السلبية على وجه التفصيل. وضح أنهم يصفون الله عز وجل، ضمير يرجع الله عز وجل، بالصفات السلبية بالنفي على وجه التفصيل، يعني يقولون ليس كذا وليس كذا وليس كذا. لو قرأت كتب الأشاعرة هم أقرب إلينا من المعتزلة، تجد هذا البحث، يعني مواقف كتاب المواقف الإيجي أو العقائد العظيمة كلها ليس كذا ليس كذا ليس كذا. وإذا قرأت كتب المعتزلة، يعني لم تصل إلينا كتب المعتزلة المحضة إلا كتب معدودة كغثاء عبد الجابر الأصول الخمسة، كتب معدودة. أما الكتب التي قبل كان أبو الحسن الأشعري لعلمه بن معتزل ينقل عنه، فما نقل في شيخ صلى الله عليه وسلم يعني تقرأ صفحة كاملة كلها نفي، وإن نقلنا بعض هنا في الحاشية يقول ليس بجسم ولا شفح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا إلا حتى تتعب. يعني هذا الآن هل الله هل يمدحون الله عز وجل أو يعني يعيبون على هذا؟ انظر العاقل لما يقول فلان ليس كذا ليس كذا، أذنه ما سيخطأ أنا له كذا، أليس كذلك؟ يعني صفة نقص أخرى تقول ليس كذا واصل، معناه أنت ترون أن هذا سيفر صفة نقص، لكن لو قلت فلان ليس له نقص انتهت المشكلة كلها، ليس كذلك؟ هذا مدح. أما تقول له كذا ليس له كذا، تقول مثلا فلان أمير ليس جبان ولا مثلا البخيل ولا ولا، معناه أنه يفهم إيش؟ أنا ستقول أن عنده كذا، لأن ما تحتاج إلى هذا تعب كله إلا أن بعده نقص، وإلا لو لم يكن عنده أي نقص تقول ليس له أي نقص انتهت المشكلة كلها. قال المصنف رحمه الله تعالى قال فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، وذلك قال ابن القيم فجعلت نفي الصفات مفصلا تفصيلا نفي العيب والنقصان وجعلتهم الإثبات أمرا مجملا أكثر الذي قالوه في البرهان. قال ولا يثبتونه إلا وجودا مطلقا، تنبه من هنا تبدأ مشكلة الجهمية التمويلية. كونوا معي شيء هو سهل لكن يحتاج إلى تفكير فقط. طيب نرجع إلى الأصل، الألفاظ العربية الألفاظ التي تقع في لغة العرب مثل زيد عمرو إنسان علم أي ما يكون، هذه الألفاظ الواضع الله أعلم، يعني هناك رسالة المعلم من هو الواضع الله أعلم، مثل هذا يتوقف فيه الواضع، ربما يكون الله عز وجل ربما يكون العرب ربما يكون الله أعلم، ليس في دليل يدل على ذلك، إن كان بعضهم يقول قولوا علماء الإسلام يدل على أن الله هو الذي وضع اللغة، ما نتكلم هذا الواضع الله أعلم، لكن تأمل نحن نقول على سبيل المجاز كما يقال واضع من العرب، العرب لما وضعوا هذه الكلمات يعني لا تقول أنه يرى أن العرب هو الذي وضعوا، هذا يبقى من باب التمثيل، العرب لما وضعوا هذه الألفاظ انظروا بعض الألفاظ وضعت لمعنى الكلي، كيف معنى الكلي؟ حتى يشترك أفراد يعني يدخل تحته أفراد كثيرون، وبعض الألفاظ إنما وضعت العرب لشخص معين، نحن تسمعون العلم ما هو معنى العلم؟ أن هذا إيش وضع لشخص معين، يعني ليس معنى شخص وضع أن محمد فلان يسمى محمد 20 يسمى محمد، لكن معناه وضع العرب العرب لما وضعت هذا اللفظ إن وضعت لأن يكون لشخص معين فقط ما يتعدى، واضح؟ هذا أصل وضع، لذلك يقال هذا محمد هذا عمر هذا خالد، هل أسماء جزئية؟ هناك لفظ كلي ما هو الذي وضعت العرب لأفراد كبيرين مثل إيش يا أخوان؟ الإنسان، هل هناك شخص يسمى الإنسان؟ تأمل جيب إنسان وش؟ لماذا؟ لأن هذا اللفظ كلي أليس كذلك؟ يدخل فيه محمد يدخل فيه عمر يدخل فيه زيد يدخل فيه أشياء كبيرة أليس كذلك؟ هذا أنت معي إلى هنا، هذا يسمى لفظ كلي يدخل فيه أشياء كثيرون. طيب هذا اللفظ الكلي الإنسان مثل نأتي بالمثال نحن الإنسان أنا نحن إنسان نأتي بالإنسان، الإنسان هو لفظ كلي أفراده عمر زيد خالد أفراده معلومون. طيب لفظ الإنسان بغض النظر عن أفراده يعني لا تصور أفراده إنسان فقط جنس موجود أليس كذلك؟ جنس موجود أليس كذلك؟ نعم، لكن هذا الجنس الموجود هل يمكن وجوده بغض النظر عن أفراده؟ يعني لا تصور لا عمر ولا دين أي أحد إنسان إنسان، ها؟ ما يمكن، أنت معي هنا؟ ما يمكن أن تتصور إنسان، إذا انظروا الإنسان بذاته ما هو شيء موجود، بعبارة أوضح الإنسان لفظ الإنسان كذلك لفظ الأسد لفظ الحيوان هي أشياء وضعت في الذهن وضعت للذهن أي لمعرفة الجنس فقط ليست أشياء موجودة في الخارج، عبارة أوضح الموجودات الموجودات عندهم تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون ما يوجد في الذهن فقط يعني يوجد في الذهن معنى أي وضع للتصور للفهم، إنسان إذا قلت تفهم أن هذا إنسان صور إيش معنى الإنسان تفهم معنى الإنسان وتذكر بعد ذلك أفراده، أشياء موجودة في الذهن فقط وأشياء موجودة في الخارج معنى أنها تلمس أو ترى أو تسمع هذه أشياء موجودة إيش في الخارج. طيب الأشياء التي توجد في الذهن انظر الأشياء التي توجد في الذهن قد تكون موجودة في الخارج أليس كذلك؟ لكن من الأشياء التي توجد في الذهن أشياء التي ما توجد في الخارج مثل هذا اللي مثلنا إليه الآن، الألفاظ الكلية موجودة في الخارج، موجودة في الدين، معنى موجودة في الدين معناه أنه يتصور معناه ويفهم معناه، أليس كذلك؟ إنسان تعرف معناه، الوجود تعرف معناه، الأسد تعرف معناه، لكن هل هناك هذا الكلي الذي في دينك يوجد في الخارج؟ لا، ما يوجد في الخارج إلا عمر، زيد، الأسد الفلاني، الحيوان الفلاني، أبيض أحمر، يوجد هذا. أنت معي لا هنا؟ إلا أنت معي؟ طيب، نأتي إلى شيء إذن، هل يمكن؟ الفناطق يقولون اللفظ هذا الكلي إذا لم يقيد بشيء، يقال إنسان مطلق، انظر، إنسان مطلق معناه ليس بفلان ولا علان ولا أحد، وإنسان مقيد معناه أن يريد به شخصا معين، انظر، زيد هذا إنسان مقيد، لكن إنسان المطلق هذا الذي في ذهنك هل يمكن أن يوجد في الخارج؟ قل لا لا، انظر، هناك أشياء يستعملها شيخ الإسلام كثيرا، إذا فهمتم هذا تفهمون أكثر كلام شيخ الإسلام، تعقيداتك حتى البعض المحققين يقع لهم مثل هذا يختلطون، شيخ الإسلام أحيانا يقول الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وأحيانا يقول الوجود المطلق لا بشرط، وأحيانا يقول الوجود المطلق بشرط سلب الأمور الثبوتية، في أوائل منهج السنة الناس يتركونها كثير منهم يقرون، بسبب هذه الأشياء لماذا؟ الآن تنبه، من الأشياء التي توجد في الذهن فقط لا توجد في الخارج، ما لا يوجد في الخارج أصلا، أولا نبدأ الكليات المطلقة. انظر، هو كلي، هذا لا يوجد في الخارج، وإنما الذي يوجد في الخارج ما هو؟ أفراده، يعني عامر وزيد، أما إنسان لا يوجد، لا الأسد يوجد، ولا الحيوان يوجد، ولا الوجود يوجد، الوجود هل يوجد في الخارج؟ لا، الذي يقول في ذا وجود فلان، زيد وجود، الله عز وجل وجود، هذا وجود خارجي، موجود، يعني خارجي ليس معناه أنه في الدنيا، كما معلوم، وليس معناه حتى لا يخرج من الوجود الآخرة، وليس معناه أنه في الكون حتى لا يخرج وجود الله عز وجل، الله موجود أليس كذلك؟ الله موجود. وزيد موجود وفلان موجود وعمر موجود، هذه الأشياء كلها موجودة، لكن هذا يقال يسمى عنده وجود مقيد. طيب الوجود المطلق، إذن انظر، الوجود المطلق بشرط الإطلاق، ما معنى بشرط الإطلاق؟ معناه بشرط أن يكون كذا وكذا وكذا، انظر، بشرط أن يكون زيد، بشرط أن لا يكون زيد، بشرط أن لا يكون عمر، بشرط أن لا يكون فرد من الأفراد، بشرط أن لا يكون أبيض، بشرط أن لا يكون أسود، بشرط أي شيء، هذا يسمى الوجود المطلق بشرط الإطلاق، هل يوجد؟ هذا ما سيوجد، وهذا المراد المصنف هنا، الوجود المطلق بشرط الإطلاق، هذا ما سيوجد أبدا، بشرط الله معناه بشرط أن لا يصف بأي صفة. طيب هل هناك موجود ليس له أي صفة؟ هل يوجد؟ وين هذا؟ هذا يعني موجود واحد وما تصف بمئة صفة، أبيض، طويل، قصير، أتي بأي صفة، الموجود يقول ليس له أي صفة، ما يمكن أن يوجد، واضح؟ طيب ما معنى الوجود المطلق؟ لا بشرط، الآن شرط الإطلاق واضح، ما هو بشرط الإطلاق؟ بشرط أن لا يتصف بأي صفة، قلنا هذا لا يوجد، لكن أفراده هي التي توجد في الخارج، أما هو بذاته ما يوجد، إلى هنا واضح. طيب نأتي إلى شيء ثاني، الوجود المطلق لا بشرط، ما معنى لا بشرط؟ الآن الذين قالوا الوجود المطلق بشرط الإطلاق، انظروا، اشترطوا إيش؟ أن هذا لا يتصف بأي صفة، الذين قالوا لا بشرط يقولون نحن لا نشترط بأي شرط، يعني وجود مطلق، كل شيء وجود، يعني إذا قلنا لا بشرط يقع إذا الوجود على إيش؟ على جميع الموجودات. انظروا، من هنا أولئك الملاحدة الاتحادية والحلول من هنا ظلوا، فلما ما فهموا كلام الفلاسفة، الفلاسفة على عقيدتهم قالوا وجود بشرط الله، هم لعدم خبرتهم بالفلاسفة، ملل الفلاسفة، قالوا لا وجود المطلق نحن نقول لا بشرط، إيش يلزم من هذا لا بشرط؟ معناه كل الموجودات الله، واضح؟ لذلك يقولون الحجر هو الله، الكلب نعوذ بالله هو، والخنزير هو، ما هو هذا مبني على هذا المذهب، واضح الآن أن وجود مطلق لا بشرط، أي ما يكون، سواء كان أبيض أسود، حجر غير حجر، أرض أو سماء، أي ما يكون هو الله عندهم، نعوذ بالله من هذا، هذا واضح. طيب هناك نوع آخر وهو قد يمر في بعض الكتب، وما معناه؟ يقول وجود المطلق، انظر، وجود المطلق بشرط السلب، أي بشرط العدم، بشرط أن ينفى، يعني يقولون، وهذا مذهب أكثر الفلاسفة أو أذكياء الفلاسفة، يقولون لا يثبت الله شيئا لكن إيش ينفى. انظر، الذي يقول لا يثبت الله شيء إيش معناه؟ وجود مطلق، المصنف شيخ الإسلاميات الآن هذا أمر سنفهم سنقرأ، لما يقول وجود المطلق معناه أن لا يثبت له شيء، إذن أنا أثبت بعبارة أخرى فقط، أو يشير صنف يأتي بعبارة أخرى، وإلا معناه لا يثبت له شيء، الله وجود المطلق معناه أنه لا يثبت له أي شيء، واضح؟ طيب أولئك يقول لا يثبت له شيء لكن ينفع، يعني ينفع عنه أشياء. طيب ليس هو بكذا، ليس رحيم، وليس كذا، هذا الأشياء ليس له. مع ذلك يقول له إيش؟ يعني ليس كذا، ليس كذا. وإذا قلت أنه تثبتون شيئا يقول له إيش؟ ما يثبت شيء. اسمع يا أخوان، يعني هم ينفون ولا يثبتون. يقولون مثلا، وهذا يسمى الوجود المطلق بشرط سلب الأمور، يقولون هو لا يصب بكذا ولا يصب بكذا ولا يصب بكذا، يعني هل يثبتون له شيء؟ لا، لا يثبتون له شيء. هؤلاء هذا أيضا ما يوجد، يعني هل يوجد شيء ليس له أي صفة لكن ينفع عنه؟ بل الطائفة هذه الأخيرة التي يشترطون السلب ولا يثبتون شيئا هم أشد من الذي ينفون هذا وينفون هذا، يعني لا يثبتون له شيء ولا ينفون عنه شيء، يعتبرهم أشد كما سيأتي. إذا أنتم يا أخوان ولا هكذا؟ طيب نقرأ إن شاء الله لعل يتضح. ماذا؟ من؟ شرط سلب ينفون، ينفون ينفون ولا يثبتون شيئا. أي صفحة كنا؟ طيب قال فإنهم يصفون بصفات سلبية على وجه التفصيل، انظر، ولا يثبتون إلا وجود المطلقة. الآن واضح وجود المطلق، لا يحتاج إلى إيضاح. انظر، قال ولا يثبتون إلا وجود المطلقة، لا حقيقة له عند التحصيل. ما العقل عند التحصيل؟ معناها عند التحصيل أي عند النظر ما في الخارج. هم يقولون، انظروا، ذلك الفلاسفة الإلهيين يقول الله موجود. طيب الله موجود، الله موجود، لكن هذا مجرد أي وجوده ذهني فقط. أما في الواقع إذا قلت طيب الله، طيب إذا كان موجود لابد يتصل بهذا أو بهذا بهذا، لا، الله موجود. إذن وجود الذي يقول مصنف النظر قال لا حقيقة لا عند التحصيل، أي لا حقيقة لا عند النظر ما في الخارج. فنظر أن الأشياء التي في الخارج، انظروا، لا يكون في الخارج إلا شيء جزئي عيني فقط، كل ما في يكون في الخارج، لا تفكر في هذا. الذي يكون في الخارج عمر زيد فلان، أما كل إنسان يكون في الخارج، وجود يكون في الخارج ما يمكن، أليس كذلك؟ إذن وفي الحقيقة هذا معناه أن الله إيش؟ ليس بموجود. ولذلك قال المصنف قال ولا يثبتون إلا وجلام إلى واقعة العلم التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان. هذا واضح؟ إنما يرجع، أي وجود هذا الذي ذكر وجود المطلق، إلى وجود، أي أنه وجود ذهني ليس وجود خارجي. في الحقيقة الإله الذي يثبتونه هو موجود في الذهن فقط. أنا واحد من الذهن هنا ولا غير أدركنا الله أعلم. قال وجود في الأذهان يمتنع، انظر، تحققه في الأعيان، في الأعيان أي في الخارج. إنما هو وجود ذهني ليس له، لا يمكن، ما هو أنه يكون ممكن، بل يمتنع أن يكون موجودا في الخارج. تنبهوا، إذن الأشياء من حكم العقل تنقسم إلى ثلاثة: إما أن تكون موجودا، أو تكون معدوما، أو تكون إيش؟ مستحيلا، ممتنعا. انظر، هذا الشيء إما يكون موجود أو لا يكون موجودا، لكن هو معدوم، لكن يمكن إيش؟ وجود. هل يقال المعدوم؟ بعض يسمي هذا المعدوم ممكن، أو الممتنع. ما مع الممتنع؟ الذي إيش؟ مستحيل وجوده. يقول المصنف هذا الإله الذي يثبتون في الحقيقة أولئك ليس هو معدوم فقط، وإنما هو ممتنع وجوده. لماذا؟ لأنه لا يمكن، لا يمكن أن يوجد شيء ليس له أي صفة، ما يمكن أن يوجد هذا أبدا في الكون. الأشياء التي تكون موجودة لا بد أن تكون لها صفة، إما أبيض إما أسود إما كذا، لا بد أن يوصف بشيء، يعني حتى لو لم إلا صفة الوجود، صفة صفة الوجود لا بد أن يوصف. أما شيء قال ليس له أي صفة، هذا لا يمكن وجوده في الكون أبدا أو في الخارج. واضح؟ إذن هم في الحقيقة إلههم ممتنع، وسيأتي المصنف هذا سيكرره، سيكرره في الكتاب ربما 20، لا 30، ربما 40 مرة، لكن ما نحتاج نحن كل مرة نشرح. الآن هذا إذا فهمتم ما نحتاج كل مرة نشرح، يعني فهمتم خلاص نمشي. وإذا مثلا انقطعنا ورجعنا مثلا واصل، ما تنقطع واستغل الله، يعني له تنتهي. قال المصنف رحمه الله تعالى عن المصنفية سهلة يا أخوان، ما هي صعبة، لكن تحتاج قدر التركيز. الشيخ الإسلام لأنه يستعمل ألفاظه ويتعب، يعني من حيث استعمال الفاظ الذي يتعب، إلا كلام واضح. قال أحقق عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجوده في الأذهان يمتنع تحققه في العيان، أي يمتنع أن يوجد هذا، أي مستحيل أن يوجد هذا في الخارج. إله الذي يثبتونه لماذا لا يوجد في الخارج إلا ما كان عين الجزء الأجزاء يوجد في الخارج، ما هي إلا أجزاء جزئي فلان عمر زيد يوجد في الخارج، إله يوجد في الخارج، محمد يوجد في الخارج، أما أن يوجد في الخارج شيء كلي ما يوجد في الخارج أبدا. قال فقولهم قول المفاه يستلزم غاية التعطيل. ما هو غاية التعطيل؟ إن كان وجود الرب عز وجل. انظر المصنف لذكائه، هذا من إنصافه، ما قال، مع أن هذا حقيقة قولهم، ما قال أن يقول وجود الله عز وجل، لكن قال هذا لازم قوله، لأنه إذا قلت لهم الله يقول الله موجود، فيقول نحن نعم الله موجود، الجميع يقول الله موجود، لكن وجودهم ما موجود إيش؟ وجود خارجي ولا وجود ذهني؟ في الحقيقة إذا وجودهم يستلزم من أن الله عز وجل ليس موجود أصلا، لأن الذي ليس له أي صفة هذا لا يمكن إثباته يكون موجودا، إذا الحقيقة تقول أن الله عز وجل ليس موجود. ولذلك قال فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. انظر، غاية التعطيل وغاية التمثيل. أما ليش يمتدل غاية التعطيل لما سيأتي أو شيء واضح الذي أشرنا إليه، لماذا يكون قولهم غاية التمثيل؟ أولا لماذا يكون قولهم غاية التعطيل حتى يفهم أكثر؟ لأن معناها غايته إنكار إيش؟ وجود الله عز وجل، أشرنا بحاجة وضحنا أكثر. لكن طيب كيف يكون قوله غاية التمثيل؟ هل يجتمع يكون غاية التعطيل غاية التمثيل؟ كيف يكون غاية التمثيل؟ هو شرح، انظر هو شرحه، تأمل الشيخ الإسلامي يوضح وهو أكثر من يوضح كلامه. انظر إيش قال، فإنهم، هذا التعليل لكونهم لكون قول يستلزم غاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات النفاة. يعني لما قال الله عز وجل ليس له أي صفة، معناه أن هذا يكون إيش؟ ممتنع. إذن هم مثل الله عز وجل بإيش؟ بالممتنعات المستحيلات، هذه الطائفة الأولى. والمعدومات، منهم من يشبه بالمعدومات، الذين يقول بالممتنعات، انظروا الذين يشبهوا الله بالممتنعات هم الذين يقولون لا ينفى ولا يثبت له شيء، ليس له أي صفة. والذين يشبهون بالمعدومات، انظروا هؤلاء كثر، منهم المعتزلة، منهم الأشاعرة، بل جميع النفاة يدخلون في هذا. وكذلك الجمادات، كيف يكون قالوا الله لا يتكلم، وما الذي لا يتكلم؟ الجمادات التي لا تتكلم، أليس كذلك؟ إذا الذي يقول لا يتكلم ولا ينزل ولا كذا فإنه شبهه بإيش؟ بالجمادات، يعني الجمادات التي لا تتكلم. طيب كيف يكون تشبيههم بالمعدومات؟ كيف يكون تشبيههم بالمعدومات؟ انظروا، قالوا الله عز وجل قلنا حي، الجمادات ماذا يقولون؟ ليس بحي. ايش معنى ليس بحي؟ انه معدوم. لا، هم ما يقول ميت، تنبهوا، هم لا يقول ميت، يقولون نحن لا نقول ميت. سيأتي ان شاء الله رد عليهم، يعني كل طائفة سيأتي مصنف يرد عليها طائفة على طائفة، انت تنبه فقط. هم لا يقول انه ميت، يقول الله ليس بحي. طيب ليس بحي معناه الذي لا يكون حيا، ما هو حكمه اذا؟ معدوم. اذا هم مثل الله عز وجل بالمعدومات. تنبه المصنف هنا ليش يريد هذا، يقول ليش يقول هذا؟ لأن أولئك إذا قال أهل السنة الله يرحم، الله عزيز، الله حكيم، قالوا أنتم إيش؟ مشبهة. لماذا أنه مشبهة؟ لأن مثلتم الله بإيش؟ بالأحياء. طيب ننظر الواقع، أنتم هل فرضتم، هل ليس ما وقع في التشبيه ولا وقع في التشبيه؟ على افتراض كما سيأتي، على افتراض أن أنا أقع في التشبيه، أنتم وقعتم في التشبيه أعظم ما وقعنا فيه. الأحياء الموجودات لا شك أنها أشرف من إيش؟ من معدومات الممتنع والجمادات. وانتم تقولون الله عز وجل، اما تقول انه لا يثبت له اي شيء، هذا ممتنع، اذا شبهتم بالممتنعات. او تقول ان الله ليس بحي، شبهتم بالمعدومات. او تقول انه لا ينزل ولا يتكلم ولا يفعل، هذا شبهتم ايش؟ بالجمادات. اذا من هو احسن؟ حتى تجدوا في العقل، لا عندهم عقل ولا عندهم كذلك نص، يعني لا عندهم دليل ولا عندهم عقليات. في العقليات والعلماء العقليات تجد المشبهه هم اللي يشبهوا الله عز وجل بالممتنعات، لان معنى لا يتكلم انه مثل ايش؟ مثل الحجر، مثل لا يتكلم، مثل الجمادات لا يتكلم. واما ان يقول انه ليس بحي، معناه انه مثل الاشياء المعدومه التي الله عز وجل ستكون وما ستكون. او انه مثلا يقول ان عز وجل لا يثبت له اي شيء، هذا معناه مثل ايش؟ وجود شريك له. هل عز وجل له شريك؟ هل يوجد له شريك؟ هذا ممتنع. عليك كذلك، هل يمكن وجوده؟ يمكن، هذا ممتنع. كذلك اذا انت جعلت عز وجل كذلك انه ممتنع، ما يمكن وجوده. هذا واضح. الهنا ماذا؟ الجمادات. هيا، كل اسم الجمادات. الجمادات.